والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تم الكلام في المطلب الثالث وهو الإلغاء والتعليق، وكما تقدم في فهرسة باب ظن وأخواتها أن ابن مالك سيرجع إلى المطلب الأول في تعداد أفعال القلوب وتعداد أفعال التصير أو التحويل. سيذكر في هذين البيتين بيت 214 و215 بعض الأفعال التي قد تظن بأنها من أفعال القلوب لكنها ليست من أفعال القلوب، وهما فعلان، وسيذكر فعلا ثالثا بالعكس قد تظن أنه ليس من أفعال القلوب لكنه ملحق من حيث الأحكام بأفعال القلوب. فيبدأ بالفعلين اللذين قد نتوهم أنهما من أفعال القلوب مع أنهما ليسا كذلك. والمراد من كونهما ليسا من أفعال القلوب هو أنه كما تقدم غير أفعال القلوب، وإن نصب مفعولين لكن أصلهما ليس المبتدأ والخبر. من التقسيم الأول الباحث كان أنه عندنا أفعال القلوب وعندنا أفعال التحويل. بعض أفعال القلوب ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فقال ابن مالك: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. إذا كانت علم بمعنى عرف، وكان الظن بمعنى اتهم، فإنها حينئذ أو فإنهما حينئذ ليسا من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، كما سيشرح ابن عقيل الآن. قال: إذا كانت علمة بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفته. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لما قال إذا كانت علمة بمعنى عرفة، فمعناه أنه علمة التي تقدمت التي تنصب مفعولين ليست بمعنى عرفة. إذا ما الفرق بين علم تلك وعلم هذا؟ يقولون أن المعرفة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالدوات. يعني تقول عرفت، حتى في استعمالنا العرفي تعرف محمد، نقول هالشكل تقول إيه أعرفه. فالمعرفة متعلقها هو الأشخاص مثلا أو الجمادات أو ما شابه من الذوات أو حتى الصفات، مو شرط الذوات حتى الصفات، لكن أهم شيء كما يقولون أن يكون متعلق المعرفة بسيطا وليس مركبا، شيء واحد. يعني الحين إذا عرفنا معنى العلم يتضح أكثر، بينما معنى العلم هو ذلك الذي يتعلق بمركب، يتعلق بنسبة بين شيئين. لذلك كانت علم المتقدمة تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هذا مركب بينه بين الجزئين نسبة، عدل ولا لا؟ نسبنا الخبر إلى المبتدأ، هذه النسبة إذا عرفناها لا نقول عرفنا، نقول علمنا. علمت زيدا قائما، يعني علمت النسبة، علمت أن هناك نسبة بين القيام وبين زيد. فالعلم يتعلق بالمركبات، بينما المعرفة والعلم الذي بمعنى المعرفة يتعلق بالبسائط، بما أنه يتعلق بأمر بسيط فلا يحتاج إلا إلى مفعول واحد، عدل ولا لا؟ لذلك في المثال عرفت زيدا وانتهى الموضوع. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هنا علم بمعنى عرف، يعني لا تعرفون شيئا، حتى الشيء الذي ليس مركبا هذه البسائط لا تعرفونها. ليس المراد أنكم إذا خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعرفون النسبة بين القيام وبين زيد، أو النسبة بين أمكم وبين الرحمة مثلا، أو ما شابه. المراد أنكم لا تعلمون حتى البسائط، لا تعلمون شيئا. لذلك نصبت مفعولا واحد وهو شيئا. فهذا فعل قد نتوهم أنه من الأفعال التي تنصب مفعولين، لكنه ليس كذلك. الفعل الثاني وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كما أن اتهم تتعدى إلى مفعول واحد، تقول اتهمت زيدا مثلا بالجريمة، زيد مفعول به، بالجريمة هذا جار ومجرور، عدل ولا لا؟ فاتهم تعدت إلى مفعول واحد. كذلك ظن التي بمعنى اتهم، كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى وش مكتوب عندكم الآية؟
وما هو على الغيب بضنين،
أي بالضاء، القراءة اللي نقراها احنا بضنين، هذه ما فيها شاهد، هذه ما فيها ظن، في قراءة وما هو على الغيب بضنين يعني متهم، يعني متهم. طبعا كما لا يخفى عليكم في الآية أصلا ما عندنا مفعول به، بس هو جايب الآية كمثال لاستعمال الظن بمعنى التهمة، وإلا الآية ما فيها مفعول أصلا، لكن مجرد شاهد يعني على استعمال الظن بمعنى التهمة. ثم قال ولر، لا لا مو معنى المنطقي، معنى المنطقي ذاك يصير ينصب مفعولين، أي لأنه يتعلق بنسبة، ظننت زيدا قائما تعلق بنسبة بين القيام وبين زيد، هذه هي متعلق الظن. ثم قال ابن مالك ولرأى الرؤيا إنمي ما لعلم، إنمي يعني أنسب، أنسب ما لعلم، علم التي كانت تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أنسب لها هذا العمل، أنسب هذا العمل لرأى الرؤيا. إذا كانت رأى بمعنى علم يا شيخنا فقد تقدم أنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي من أفعال القلوب. هناك رأى أخرى ليست بمعنى علمة، بل هي بمعنى الرؤيا في المنام.
عليكم.
عليكم السلام والرحمة. بل هي بمعنى الرؤيا في المنام، تقول رأيت في المنام كذا وكذا. هذه الرؤيا التي في المنام ليست فعلا قلبيا، ما لها علاقة بالعقل، عدل ولا لا؟ أنت في المنام شاهدت شيئا، هذا ليس من أفعال القلوب، لكنها ألحقت بأفعال القلوب في العمل. ولرأى الرؤيا إنمي ما لعلم، ما لعلم طالب مفعولين، علم حال كونها تطلب مفعولين، يعني بيقول لك علم اللي تنصب مفعولين مو علم التي بمعنى العرفان التي تقدمت قبل قليل، طالب مفعولين من قبل انتما. إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل، لا صار لنا 10 دقائق، كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. فإذا الحكم الذي نسريه من علم القلبية إلى رأى الحلمية هو أنها تتعدى إلى مفعولين. وأما الإلغاء والتعليق اللذان تقدما فهذان لا يكونان في رأى الحلمية، فقط وفقط التعدي إلى مفعولين. هذا الحكم من أفعال القلوب نسريه إلى ماذا؟ نسريه إلى رأى الحلمية. وأما باقي الأحكام مثل الإلغاء والتعليق فلا تجري في رأى الحلمية. لذلك ابن مالك نص على أن المراد من إنمي ما لعلم طالب مفعولين من هذه الجهة، هذا الحكم هو الذي نسريه. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إنمي، أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا. رأى التي مصدرها الرؤيا هي يعني الرؤية في المنام. رأى إذا كان مصدرها الرؤية بتاء التأنيث فمعنى ذلك هو المعاينة في العالم الحقيقي والتي تتعدى إلى مفعول واحد كما تقدم، جيد؟ لكن إذا كانت رأى مصدرها الرؤيا فغالبا يكون المراد منها هي الرؤيا في المنام. لذلك قال ابن مالك رأى الرؤيا، مو قصدي رأى التي في الخارج، قصدي التي في المنام، وإلا التي في الخارج تتعدى إلى مفعول واحد، تقول رأيت زيدا وتسكت، عدل ولا لا؟ فصار عندنا كم رأى؟ صار عندنا ثلاث. رأى بمعنى علم، رأى بمعنى شاهد في الخارج، ورأى بمعنى شاهد في الأحلام، رأى الحلمية. أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، نفس الأحكام التي نسبت لعلم أنسبها أيضا لرأى الحلمية. فعبر عن الحلمية بما ذكر، ما قال ابن مالك ما قال رأى الحلمية، قال رأى الرؤيا. ليش عبر بهذا التعبير؟ لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. يقول هذا دفاع في الواقع عن ابن مالك يا أخوان، قد واحد يقول يا ابن مالك قولك رأى الرؤيا كما يحتمل أنك تريد رأى الحلمية فإن مصدرها الرؤيا، كذلك يحتمل أنك تريد رأى أخرى وهي رأى المشاهدة في الخارج فإن مصدرها أيضا هو الرؤية، فلا يتضح من خلال البيت ما هو مرادك. يقول ابن عقيل صحيح أن الرؤية قد تقع مصدرا لرأى الحلمية وقد تقع مصدرا لرأى البصرية للمشاهدة في الخارج، لكن الغالب والمشهور كون الرؤية تستعمل بمعنى المصدر لرأى الحلمية. فلما يقول ابن مالك رأى الرؤيا، انت هذه كلمة الرؤيا احملها على الاستعمال المشهور وهو الرؤيا في المنام وليس الرؤيا في الخارج. فإذا لا يرد الإشكال على ابن مالك. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أراني أعصر خمرا. أصل الجملة خروجا عن نص الآية أنا مبتدأ أعصر خمرا، هذه الجملة في محل رفع خبر. دخلت رأى الحلمية على هذه الجملة الإسمية فنصبت الجزئين، صارت إني أراني هذه الياء أصلها أنا أعصر خمرا بعد داهي على حطتها، لكن صارت في محل نصب مفعول ثانين.
وبالمبتدأ وين صار قلتوا؟
الياء كان مبتدأ صار مفعولا أولا، فالياء مفعول أول وأعصر خمرا مفعول، وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله قول الشاعر أبو حنش يؤرقني وطلق، هذا كنا يماني اسم يماني يعني يصلح يمانية، أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. الشاهد أراهم رفقتي. أبو علي بعد جاء حضار تستأنس لما تقول يا الأبيات. أراهم رفقتي هني الشاهد، يعني في المنام، في المنام أعاين أنهم رفقتي. فأصل الكلام هم رفقتي مبتدأ وخبر، جاءت راء الحلمية ودخلت على الجزئين. فالهاء والميم في أراهم هذا ضميرهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. زين أبو رضا، رفقتي منصوبة وعلامة نصبها ماذا؟ مفعول ثاني منصوب بعد وعلامة نصبها ليش الياء؟ الياء تكون علامة نصب في المثنى وجمع المذكر السالم فقط. وعليه ابو علي
علامه النصب دي تكون يعني اقول الفتحه المقدره.
ليش مقدره؟
انه نصب لتوالي الجسمات، لتوالي الحركات يعني.
لا
رفقتي هو ما صفه،
هي رفقتي مو رفقتي، ما في توالي حركات. هذا في هني ما جاء طبعا، في قطر الندى موجود. ابن مالك ما جابه في الألفية. الاسم المضاف إلى يائل
متكلم
يعرب بحركات مقدرة، يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة ياء المتكلم. هذا لعله يجيء به في بحث المضاف إلى ياء المتكلم اللي يمكن يكون الجزء الثالث
في الأجرمية،
في الأجرومية وفي القطر جابه في البدايات.
البدايات.
أي في علامات الإعراب لما وصل الحركات المقدرة قال المقصور والمنقوص والمضاف إلى يائل متكلم.
بس أنا شاهدت يعني قلت يعني متكلم.
أي بس ما وضحت يعني. جيد. هذا هو تكملة المطلب الأول. تكملة المطلب الأول. المطلب الرابع في حذف المفعولين أو أحدهما من باب أفعال القلوب وأفعال التحويل. قال ابن مالك ولا تجز هنا، يعني في باب ظن وأخواتها، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب أعلم وأرى
بعدها.
نعم، أن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. دقيقة، مثل أعطى، أعطيت عليا درهما، أعطى نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ليس أصل الكلام علي درهمون، عدل ولا لا؟ هذا النوع من الأفعال يجوز فيه أن تحذف أحد المفعولين أو كليهما ولو بدون قرينة تدل على المحذوف. فتقول أعطيت وتسكت، وش أعطيت؟ ما أنا قايل. أعطيت منه، ما أنا قايل. زل هل هناك قرينة على الحذف أو على المحذوف عفوا؟ لا يوجد. يجوز، ما في إشكال. ومثل المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر لا يجوز حذف أحدهما إلا بقرينة، كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز. إذا كان الشيء واضحا بالقرينة جاز لك أن تحذفه في باب المبتدأ والخبر. لكن في باب الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز الحذف ولو بدون أي قرينة. وأما الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر والتي هي أفعال القلوب وأفعال التحويل، فهل يجوز حذف أحد المفعولين أو كليهما بدون قرينة أو لا يجوز؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. الآن نأخذ رأي ابن مالك فيما بعد ابن عقيل يشير إلى أن في المسألة خلافاً. رأي ابن مالك كما هو واضح من بيته أنه إذا لم تكن هناك قرين على ما الذي حذف فلا يجوز حذف لا أحد المفعولين ولا كليهما. إذا كانت هناك قرينة نعرف من خلالها ما هو الذي حذف جاز حذف أحد المفعولين أو كليهما. المدار على القرينة، المدار على القرينة. فالبحث هنا كالبحث في بحث حذف المبتدأ والخبر لوجود القرينة. هناك إذا توجد قرينة جاز الحذف، لا توجد قرينة لم يجز الحذف. هناك ذلك لأن هذين المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فحكمهما نفس الحكم. هذا رأي ابن مالك، وسيشير إلى بعض الأمثلة ثم يختبئ ابن عقيل بإشارة إلى وجود خلاف في المسألة. قال لا يجوز في هذا الباب. ليش قال في هذا الباب؟ لأن باب أعطى وكسى كما يعبرون ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز فيه حذف أحد المفعولين أو كليهما بدون قرينة، بدون قرينة. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين، يعني حذف المفعولين، ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة لوجود القرينة أن يقال واحد يسألك هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت، يعني ما ظننت؟ يعني ظننت زيدا قائما. شوف كثيرا ما يتكرر في موارد أنه توجد قرينة، وش المثال اللي يجيبه؟ مثال سؤال وجواب، عدل ولا لا؟ من أوضح أمثلة القرينة مثال السؤال والجواب.
بس ها يعني
هذا من أوضح الأمثلة، وإلا بيجي
حين يعني الجملة جملة إنشائية
ما يخالف
في الجملة الخبرية شنو؟
أيضا نفس الكلام. المهم هو وجود القرينة، هذا مجرد مثال. أنا قلت من أوضح أمثلة القرينة مثال السؤال والجواب. التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. طبعا كلمة دلالة يجوز فيها ثلاث أوجه: دلالة دلالة دلالة
دلالة دلالة
دلالة، إيه ثلاثتهم جائزين كما يعبرون مثلثة الدال. دالها يجوز فيها ثلاثة حركات، بتجيب ضمة كسرة فتحة كيف.
بس الظاهر الدلالة هي بالفتحة، يعني هي
أخاف يعني أجمل دلالة وشو تعب أصلا.
الدلالة هي هم تنهض،
نعم بس دلالة شوي محلوة. على كل حال، ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة، ترى حبهم حب محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما كتب في الحاشية البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة هاشمية، ديوان الكميت اسم الهاشميات، من قصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول صلى الله عليهم أجمعين، وأولها قوله طلبت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني، قصيدة المعروفة هذه. من ضمن أبياتها بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. ها وين الضمة؟
ترى حبهم
عفوا اشتباه مني
يقول يحط الضمة تستلزم يحط الألف واللام مشان الثاني.
ألف واللام؟ أي ألف واللام؟
شوف لا مثلا تقرأها بالضمة يعني يستلزم عندك متخلي الألف واللام مشان العارة.
لا مو لازم يصير عشان الشعر يعني
مو شرط.
ما بعد على الوزن هي، أنا ما أعرف في الأوزان يعني على الوزن. ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، الشاهد تحسبوا، حسب من أفعال الظن كما تقدم من أفعال الرجحان. أين المفعولان؟ حذفهما لأجل الدلالة، لأنه قال قبل قليل ترى حبهم عارا، ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، يعني وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين لأجل الدلالة، مفعول الأول حبهم، الثاني عارا، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما.
سؤال ابنهم هذا ابن عقيم وقلت هذا السني ايه في افشاء من شو اسمه
وبسني مو ناصبي يعني حتى اذا ناص حتى اذا يعني هو متشدد ما بنقول ناصبي حتى اذا متشدد هو في النهايه هذا شواهد من كلام العرب هم يجيبوا حتى ابيات كفريه يجيبوها عادي يعني المراد هو ماذا الشاهد النحوي اي على كل حال هو يعني ما سمعت ان عنده اثر
يعني هو عنده شواهد على ابي الحسنين سلام الله عليه
عادي مو ناصبه ومثال حذف احدهما للدلاله ان يقال يسالك شخص هل ظننت احدا قائما فتقول ظننت زيدا يعني ظننت زيدا قائما فتحذف الثاني للدلاله عليه ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزله المحب المكرم اي فلا تظني غيره واقعا لازم نفهم البيت عشان نعرف الشاهد البيت كما هو واضح لديكم يا إخوان يقول أنك مني أيتها المخاطبة أمه يعني قصده طبعا هو إنزين نسوي توجيه أمه هذه يقول لها أنت نزلت مني بمنزلة المحب مو المحب أنا اشتبهت في القراءة بمنزلة المحب المكرم يعني أنت يا أمي محبوبة مكرمة جيد وقال فلا تظني غيره يعني فلا تظني غير هذا الكلام الذي أقوله الآن واقعا أو صحيحا أو ثابتا هذا الذي أقوله هو الواقع فإذا من خلال المعنى نفهم ما هو المحذوف هو يريد كأنه رأى أمه تشك ما قلت لي هدية في عيد الأم مثلا يقول لها أنت مني بمنزلة المحب المكرم لا تشكي لا تظني غيره غير ما أقوله واقعا فالمفعول الثاني حذف لدلالة السياق عليه السياق يشهد بأنه يريد أن يقول ما أقوله هو الصحيح لا تظني غيره صحيحا لا تظني أنني لا أحبك أو لا أكرمك يحبون ما يقولوا عن ترى من شداد
يعني خطط ذهني لا يروح غير بكان
أي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وقد ذكره عن ترى وواقعا هو المفعول الثاني الذي قد حذفه وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين وفي المسألة يا إخوان أقوال كثيرة وفي المسألة أقوال كثيرة فمثلا بالنسبة نجيب أول شيء ما في خلاف صورتين ليس فيهما خلاف حذف أحد المفعولين يا إخوان بدون قرينة حذف أحد المفعولين بدون قرينة هذا لا يجوز بالإجماع ما في خلاف إذا نحب نكتب الصور صور أربعة الصورة الأولى حذف أحدهما بدون قرينة لا يجوز بالإجماع الصورة الثانية حذف المفعولين كليهما حذف المفعولين كليهما مع القرينة مع وجود قرينة على المحذوف هذا جائز بالإجماع حذف المفعولين كليهما لوجود القرينة هذا جائز بالإجماع هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة حذف احنا قدمنا الصورتين الأوليين لأن ما فيهم خلاف يعني الصورة الثالثة حذف أحد المفعولين مع وجود القرينة حذف أحد المفعولين فقط الأول أو الثاني مع وجود القرينة هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف جمهور النحويين أكثر النحويين قبله مثل ابن مالك أن تحذف أحدهما لوجود القرينة هذا ليس فيه إشكال أكثر النحويين جوزه لكن ابن الحاجب وابن عصفور قالا إنه لا يجوز لا يجوز أن تحذف أحد المفعولين بدون قرينة. تمشي وتقول مثلا وشو حسبة، تقول حسبت زيدا وتسكت، ما في قرينة على المحذوف، ليس هناك قرينة، أو عفوا الكلام هنا مع وجود القرينة. إذا وجدت قرينة، نعم إذا وجدت قرينة عند ابن عصفور وابن الحاجب لا يجوز، عند الجمهور مثل ابن مالك يجوز. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة حذف المفعولين، حذف كلا المفعولين بدون قرينة. واحد يمشي الشكل ويقول حسبته، أو علمته،
حسبته،
حسبته بس هالشكل بدون مفعولين، ولا واحد مفعولين يجيبه، صار حذف أحد المفعولين. حذف كلا المفعولين بدون قرينة. وهنا أيضا أكثر النحويين قال بالجواز، بينما ابن مالك قال ماذا؟ قال إنه لا يجوز أن تحذف كلا المفعولين بدون قرينة، لكن أكثر النحويين قالوا إنه يجوز. وهناك أقوال أخرى بس بعد ما يحتاج، بس إشارة هالشكل، لأن ابن عقيل أشار إلى أن في المسألة خلافان. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما، خلافا لأكثر النحويين قالوا إنه يجوز اللي هي الصورة الرابعة، ولا في أحدهما اللي هي هذه الصورة الأولى التي ليس فيها خلاف. فلا تقول ظننت تحذف كلا المفعولين، ولا تقول ظننت زيدا تحذف المفعول الثاني، ولا تقول ظننت قائما تحذف المفعول الأول، وأنت تريد ظننت زيدا قائما، والحال أنه لا توجد قرينة. هذا عند ابن مالك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على